بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام أبو البركات رحمه الله تعالى: الباب الثاني عشر، باب من أم قوما يكرهونه. قال عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: ثلاثة لا يقبل الله منهم صلاة: من تقدم قوما وهم له كارهون، ورجل أتى الصلاة دبارا، والدبار أن يأتيها بعد أن تفوته، ورجل اعتبد محرره. رواه أبو داود وابن ماجة، وقال فيه: يعني بعدما يفوته الوقت. وهذا الحديث في سنده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الأفريقي، وعبد الرحمن هذا ضعيف، فالحديث ضعيف إلا الفقرة الأولى منه، فإنها قد جاءت عن جماعة من الصحابة، فيشهد بعضها لبعض. من أما قوما وهم له كارهون، هذا صحيح وسيأتي. وعن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا تجاوز صلاتهم آذانهم: العبد الآبق حتى يرجع، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وإمام قوم وهم له كارهون. رواه الترمذي وحسنه الألباني رحمه الله. قال: حديث عبد الله بن عمرو في إسناده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي، ضعفه الجمهور. وحديث أبي أمامة انفرد بإخراجه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب، وقد ضعفه البيهقي، ولكن له طرق. قال النووي في الخلاصة: والأرجح هنا قول الترمذي انتهى. وفي إسناده أبو غالب الراسبي البصري، صحح الترمذي حديثه. وقال أبو حاتم: ليس بالقوي. وقال النسائي: ضعيف، وثقه الدارقطني، لكنه في الشواهد. وفي الباب عن أنس عند الترمذي بلفظ: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثة: رجلا أما قوما وهم له كارهون، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، ورجلا سمع حي على الفلاح ثم لم يجب. وهذا الحديث قال الترمذي: حديث أنس لا يصح، لأنه قد روي عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفي إسناده أيضا محمد بن القاسم الأسدي، ضعفه الإمام أحمد، فهذا الحديث ضعيف الذي فيه اللعن. قال الترمذي: تكلم فيه أحمد بن حنبل وضعفه وليس بالحافظ. وضعف حديث أنس هنا أيضا البيهقي، وقال بعد ذكر رواية الحسن له عن أنس: ليس بشيء، تفرد به محمد بن القاسم الأسدي عن الفضل بن دلهم عنه. ثم قال: وروي عن يزيد بن أبي حبيب عن عمرو بن الوليد عن أنس بن مالك يرفعه. وفي الباب أيضا عن ابن عباس عند ابن ماجه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة لا ترتفع صلاتهم فوق رؤوسهم شبرا: رجل أما قوما وهم له كارهون، وامرأة باتت وزوجها عليها ساخط، وأخوان متصارمان. قال العراقي وإسناده حسن، بل هو ضعيف، ضعفه العلامة الألباني رحمه الله تعالى، ولكن لفظ العبد الآبق يعني بلفظ آخر، أما بهذا اللفظ ضعيف. قال: وعن طلحة، يعني حسنه الألباني بلفظ: رجل أما قومهم له كارهون، وامرأة باتت زوجها عليه ساخط، والعبد الآبق بهذا اللفظ. وعن طلحة عند الطبراني في الكبير قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أيما رجل أما قوما وهم له كارهون لم تجد صلاته أذنيه. وفي إسناده سليمان بن أيوب الطلحي. قال فيها أبو زرعة عامة أحاديثه لا يتابع عليها. وقال الذهبي في الميزان صاحب مناكير وقد وثق. هذا ضعيف شديد الضعف, حديثه ضعيف. وعن أبي سعيد عند البيهقي بلفظ ثلاثة لا تجاوز صلاتهم رؤوسهم رجل أما قوما وهم له كارهون الحديث. قال البيهقي بعد ذكره وهذا إسناد ضعيف. وعن سلمان عند ابن أبي شيبة في المصنف نحو حديث أبي أمامة وهو من رواية القاسم بن مخيمرة عن سلمان ولم يسمع منه. قال وأحاديث الباب يقوي بعضها بعضا فينتهض للاستدلال بها على تحريم أن يكون الرجل إماما لقوم يكرهونه. الآن الرافضة الحوثيون الذين يتسلطون على المساجد ويصلون بالناس ما تصل صلاتهم إلى آذانهم أبدا, لا ترفع صلاتهم إلى آذانهم. ينطبق عليهم هذا الحديث فإن الناس يبغضونهم ويكرهونهم وأغلب الناس ينصرفون من المساجد إلا من خاف على نفسه فصلى خلفهم. المهم هذا الحديث من هذه الطرق الكثيرة يدل على أنه صحيح عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن ركز على قوله وهم له كارهون, ما قال واحد من المصلين له كاره أو اثنان أو ثلاثة, يعني جملة المصلين يكرهونه. وليست الكراهة هذه بالمزاج كما سيأتي, ولكنهم يكرهونه لدينه, يكرهونه لما عنده من المخالفات الشرعية, يكرهونه لما عنده من مخالفة الظاهر للباطن وغير ذلك من المعاصي. أما إذا كان الإمام على خير وصلاح وحافظ القرآن ولكن كثير من المصلين على شر وعلى بدعة, إما صوفية وإما شيعة وإما علمانيون, وقالوا هذا الإمام نكرهه, هل ينطبق عليه الحديث وهل يقال أنه ممن لا ترفع صلاتهم إلى آذانهم؟ الجواب لا. قال وقد ذهب إلى التحريم قوم وإلى الكراهة آخرون, والصحيح التحريم فإنه ما يعاقب بهذه العقوبة على أمر مكروه فقط. وقد روى العراقي ذلك عن علي بن أبي طالب والأسود بن هلال وعبد الله بن الحارث البصري. وقد قيد ذلك جماعة من أهل العلم بالكراهة الدينية, وهذا هو الصحيح لسبب شرعي. فأما الكراهة لغير الدين فلا عبرة بها, يعني لو قال بعضهم هذا الإمام نحن نكرهه ما نريد يصلي بنا, لماذا ما قالوا هذا ما يعجبنا صوته, فهل هذا محرم عليه أن يصلي بهم؟ الجواب لا. أو قالوا هذا الإمام لا نريد أن يصلي بنا نكرهه, لماذا تكرهونه؟ قالوا ما هو جميل, صورته مفجعة هكذا أسود وقبيح المنظر, إذن هذا ما هو مقبول. وإنما إن كانوا يكرهونه لدينه أي لفساد في دينه. قال وقيدوه أيضا بأن يكون الكارهون أكثر المأمومين, لأنه ما يسلم أحد. لو كان كلما كره الإمام واحد من المصلين قلنا له انعزل, ما يسلم أحد كما قال الصنعاني بن الوزير, ما سلم الله من بريته ولا نبي الهدى فكيف أنا. لكن إذا أجمع الناس الكثرة الأغلب أغلب المصلين يقولون هذا الإمام ما يصلح, يبكر الصباح يبيع قات في سوق القات ويأتي الظهر يصلي بالناس والعصر يذهب يخزن وآخر الليل يذهب, يعني المهم يقع في مخالفات ويصلي بالناس. قال ولا اعتبار بكراهة الواحد والاثنين والثلاثة إذا كان المؤتمون جمعا كثيرا, لا إذا كانوا اثنين أو ثلاثة, فإن كراهتهم أو كراهة أكثرهم معتبرة. وحمل الشافعي الحديث على إمام غير الوالي لأن الغالب كراهة ولاة الأمر، وهذا الغالب لأن كثير من الناس وخاصة العامة الذين ليسوا على المنهج الصحيح، من لم يعطهم الدنيا أكرهوه، فإذا رأوا الوالي حصل منه تقصير أبغضوه، ولهذا تجد الناس عامة يبغضون المسؤولين والأئمة والولاة غالب الناس. فلهذا إذا وجدت أو إذا رأيت الخوارج يستجيب لهم كثير من العامة فلأجل هذا، يقولون هذا الحاكم فاسق كافر فعل وفعل، قالوا صحيح هذا يحتاج أن يضرب بالسيف. فهذا إذا صلى بالناس سيجد من يكرهه كثير، يقولون هذا موتنا جوع، هذا رفع الأسعار، هذا فعل والآن يصلي بنا. الشافعي يقول إذا كان الوالي لا، لأن الكراهة للوالي من أجل الدنيا. وظاهر الحديث عدم الفرق والاعتبار بكراهة أهل الدين دون غيرهم، حتى قال الغزالي في الإحياء: لو كان الأقل من أهل الدين يكرهونه فالنظر إليهم، يعني لو كان صاحب بدعة صاحب شر، وكثير من المصلين معه، لكن أهل الاستقامة قالوا هذا ما نريده ولا نرغب فيه. فالعبرة بأهل الاستقامة، العبرة بأهل الاستقامة. وكتاب الإحياء للغزالي هو من الكتب التي جمع فيها البلايا والرزايا من خرافات الصوفية وزندقاتهم في هذا الكتاب، ولهذا لا ننصح بقراءة الإحياء للغزالي ولا الاستفادة منه ولا النظر فيه إلا لمن أراد أن يرد على الصوفية ونحوهم، فقد ملأه بالكرامات المختلقة والأمور العجيبة التي تفوق الخيال، حتى قال بعضهم: لو اعتقد ما في كتابه لكان كافرا. قوله: ورجل اعتبد محرره، أي اتخذ معتقه عبدا بعد اعتاقه، يعني يعتقه ثم يستعبده، وذلك بأن يعتقه ثم يكتمه ذلك ويستعمله، يقال اعتبدته اتخذته عبدا. قوله: لا تجاوز صلاتهم آذانهم، أي لا ترتفع إلى السماء، وهو كناية عن عدم القبول كما هو مصرح به في حديث ابن عمرو وغيره. قوله: العبد الآبق، فيه أن العبد الآبق لا تقبل له صلاة حتى يرجع من إباقه إلى سيده. وفي صحيح مسلم وسنن أبي داود والنسائي من حديث جرير بن عبد الله البجلي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا أبق العبد لم تقبل له صلاة. ما معنى أبق؟ يعني فر من سيده وعصاه وتمرد عليه. وروي القول بذلك عن أبي هريرة، وقد أول المازري وتبعه القاضي عياض حديث جرير على العبد المستحل الإباق فيكفر ولا تقبل له صلاة ولا غيرها، ونبه بالصلاة على غيرها، وقد أنكر ابن الصلاح ذلك على المازري والقاضي. صحيح أنه ليس الكافر، وإن مجرد أنه يتمرد على سيد، هذه معصية توجب أنها لا تقبل صلاته. قال: وقال إن ذلك جار في غير المستحل، ولا يلزم من عدم القبول عدم الصحة، فقد يصلي الإنسان صلاة لكنها لا تقبل وإن كانت صحيحة كاملة الأركان متوفرة الشروط. وقد قدمنا البحث عن هذا في مواضع، قوله: وامرأة إلى آخر، فيه أن إغضاب المرأة لزوجها حتى يبيت ساخطا عليها من الكبائر، وهذا إذا كان غضبه عليها بحق. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دعا الرجل امرأة إلى فراشه فلم تأته فبات غضبان عليها غضبانا عليها لعنتها الملائكة حتى تصبح. ولعل التأويل المذكور في عدم قبول صلاة العبد يجري في صلاة المرأة المذكورة، يعني التي تستحل النشوز والعصيان. والصحيح أنه بمجرد ما تغضب زوجها ولا يرضى عنها فإنها تنال هذه العقوبة. ومن هنا يتبين لك من خلال حديث هذا الباب أن الإمامة شرف عظيم، الإمامة شرف عظيم لا يتقدم لها إلا من كان أهلا، لا يكون مكروها عند المصلين بسبب ما عنده من المخالفات. بعض الأئمة يكون هو الكذاب واللص والمخادع والناس يكرهونه، يصلون خلفهم يكرهونه ولا يرضى يترك الإمامة، لا يمكن، سيقاتل عليها، وهو يعلم أن الناس يبغضونه ولا يرتاحون في الصلاة خلفه لأنهم يعلمون من معاملته أنه رجل مخادع كذاب وربما ينافق ويفعل ويفعل وربما أيضا محرش. الإمام تجد بعضهم يكون محرش بين الناس يشعل الفتن وهو إمام المسجد، ثم إذا طلب منه أن يتنحى ربما يقاتل، لا يمكن أن يتنحى مع علمه بما عنده من التقصير والمعاصي. والواجب على الأئمة أن يكونوا قدوة حسنة في أقوالهم وأفعالهم ومعاملاتهم، أن يكونوا قدوة